الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال رحمه الله: التحريف. التحريف لغة التغيير، والتغيير ينقسم إلى قسمين: تغيير اللفظ أو تغيير المعنى، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى أو كلاهما. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى، يقولون وكلم الله موسى تكليما. وقد جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: يا إمام، أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال: وإن قرأت لك وكلم الله موسى تكليما كيف تقول في قول الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا تارة في الغالب يأتي من الجهال، تارة يأتي من الجهال، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا يفعله المبتدعة الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو من بعضهما. فقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به الوجه حقيقي، هم يقولون المراد به الذات أو المراد به النعيم أو المراد به الإحسان أو المراد به الأجر إلى غير ذلك. وهكذا الاستواء انقسم أهل البدعة فيه، فبعضهم يقولون استوى استولى، قد يأتي بالتغيير اللفظي وأدى إلى التغيير المعنوي، وبعضهم يقول استوى معناه استولى، فالتحريف طريق أهل التعطيل. قال: التعطيل. التعطيل لغة التفريق والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: وبئر معطلة وقصر مشيد، أقصد وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني مفرغة من الدلاء. فالمعطلة نوعان: أصحاب تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، يعني لا يثبتون لله لا أسماء ولا صفات. والجهمية أتباع جهم بن صفوان وقد تقدم. والأصل في البدعة هو الجعد بن درهم يا أخوة، الأصل في بدعة الجهمية هو الجعد بن درهم، قتله سلم بن أحوز أظن في عام 117، والذي نشر البدعة هو الجهم بن صفوان، قتله خالد بن عبد الله القسري، كان يسمى هذا القسري بقصاب الزنادقة، والله ما أحوج الإسلام إلى وجود مثل هؤلاء القصابين، يقصبون من جاز قتله بالشرع، ما يكون عنده ظلم عنده تجاوز. والقسري مذكور في بعض تراجمه أنه كان عنده تجاوز، ما أدري إلى النصب أو إلى غيره الآن لا أستحضر، لكن كان عنده تجاوز، ومع ذلك نفع الله به، قصب مثل هذا المجرم. قد رضينا أن لا يقصبوا في هذا الزمان، قد رضينا أن يحجر عليهم فقط من التدريس، ما يكون لابن حفيظ يعني جامعة، والمرعي صاحب الحديدة لا رحمه الله جامعة، والجفري وسائل الإعلام مثل هؤلاء، إن لم يسجنوا يؤطر عليهم فلا ينشروا شيئا من بلاياهم. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، يثبتون بعض الصفات التي زعموا أن العقل دل عليها، يعني الأشاعرة والكلابية لا تفرح بإثباتهم، لأنهم أصلا ليسوا على طريقتك في الإثبات. أنت تثبت بالكتاب والسنة، هم إنما يثبتون بالعقل. فلذلك ناظرهم المعتزلة وقالوا لهم عقولكم لا تدل على، يعني عقولكم فاسدة، العقل يدل على كذا. فكل يستطيع أن ينفي بعقله، لكن لو ربطنا الأمر بالكتاب والسنة ألزم الجميع بالكتاب والسنة. قال عقلي قال كذا، نقول له عقلك خليه لك، إن كان موافقا للكتاب والسنة فنعم ما هي، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة عليك أن تصلح عقلك. والأشاعرة في الأصل يا أخوة ليسوا هم أصحاب المذهب، المذهب هو الكلابية، المذهب هو العبد الله بن محمد بن كلاب، إنما الأشعري هو الذي نشره وأظهره. ثم أيضا هو ليس مذهب الأشعري في جميع أطواره، الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم صار سنيا سلفيا. والسبب في تأثره بالأشعرية بالاعتزال أن زوج أمه كان أبو علي الجبائي فتأثر به، ثم لما نظره وغلب عليه انتقل إلى مذهب بن كلاب، ثم بعد ذلك أهداه الله. وتأثر بالكلابية كثير من الفرق الماتريدية السالمية الأشعرية الكلابية، كثير من الفرق عندها تأثر بالأشاعرة. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، أول من تفوه بالتعطيل هو الجعد بن درهم، حيث زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم الجهم بن صفوان، نعم أنا ذكرت أن الذي قتله خالد القسري هو الجهم، والصحيح أن خالد قتل الجعد وسلم بن أحوز قتل الجهم. ومما شهر في الكتب وفي إسناده نظر أنه قال في يوم أضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل من المنبر فضحى به. ولهذا قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخ قرباني. قال: التكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، وقد تكون على مماثل فتكون تمثيل، وقد تكون على غير مماثل فتكون تكييف. هذه مصطلحات يا أخوة. الآن أنا قلت لكم أن هذا الكتاب مفيد جدا لأنه كتاب مصطلحات. الآن عرفنا معنى التحريف، عرفنا معنى التعطيل، عرفنا معنى التكييف، عرفنا معنى التمثيل، لأنك ستجد العلماء في غير هذا الكتاب يقول: مذهب أهل السنة قائم على كذا وكذا وكذا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عبارة يكررونها كثيرا. إذن هذه هي معاني هذه العبارة، فلا بد أن الطالب يتقن مثل هذه الأصول. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن أتقن الأصول نال المأمول. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. وأيهما الذي نفاه القرآن؟ الذي نفاه القرآن التمثيل، أما التشبيه إنما صار لفظا متأخرا. ثم إن المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن إليهم يزعمون أن أهل السنة مشبهة، فلذلك إن استطاع الإنسان أن يستخدم اللفظ الشرعي فهو أحسن. قال: فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، وهذا الذي نفاه القرآن. والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، يعني يطلق أحدهما على الآخر من باب التجوز، تجوز العلماء، قد يقال تكييف والتمثيل شيء عادي، لكن عند المحققة التمثيل هو المماثلة من كل وجه، والتشبيه لا يقتضي المشابهة والمساواة من كل وجه. ثم إن أحيانا يكون التشابه في اللفظ والمعنى الكلي لا المعنى عند الإضافة. فمثلا الحياة معروفة المعنى ويسمى هذا عندهم بالتواطؤ، التشبيه الذي هو يعني اتفاق اللفظ والمعنى الكلي يسمى تواطؤ، سيأتي معنا إن شاء الله في التدمرية. لكن الشاهد أننا كوننا نثبت لله حياة لا يلزم أن تكون مثل حياة زيد، لأن حياة الله أضيفت إليه فصارت مختصة به، وحياة زيد أضيفت إليه فصار مختصة به. إذن الفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابهة. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. بيانه لو قال يد الله كيد زيد هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى، تكييف ولا تمثيل؟ ها؟ تكييف تمثيل، يد الله كيد زيد تكييف تمثيل، كيف ومثل. لكن لو قال الله سبع أشبار بشبر نفسه هل هذا تمثيل؟ لكنه تكييف. لو قال طوله وعرضه سواء هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف. إذن التكييف إذا كان بمماثل سمي تمثيل، والتكييف إذا كان بغير مماثل سمي تكييف. فكل تمثيل تكييف ولا عكس، مفهوم يا أخوة؟ وكلاهما كفر، كلاهما كفر. لا يقول قائل يعني أما الذي ما يمثل شأنه غير، لا، قوله سبع أشبار بشر نفسه ما الدليل عليه؟ طوله وعرضه سواء ما الدليل عليه؟ هذا قول على الله بلا علم. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الرافضة لعلي رضي الله عنه بالله، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه النصارى لله بعيسى ونحو ذلك. قد يكون كلاهما شبه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية من زعم أن مع الله خالقا، كما يزعم قلاة الباطنية من أن أولياءهم يدبرون الكون ويسمون الولي إذا وصل إلى درجة معينة القطب، ويقولون إنه الذي تدور عليه الحوادث فيجعلونه خالقا مع الله. ومن هؤلاء أيضا الثانوية من المجوس الذين يزعمون بوجود خالقين، النور والظلمة. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث يزعمون أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، نعوذ بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال المتنبي أيضا: يمدح بعضهم ما شئت إلا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال البوصيري في النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا كما ترون فيه إلحاد عظيم وفيه تشبيه عظيم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناها أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرش كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. نعم، الرافضة في أولهم كانوا مشبهة وفي آخرهم صاروا معطلة، لا خير فيهم الرافضة لا في أولهم ولا في آخرهم، ما جاء البلاد من ورائهم إلا الشر، قاتلهم الله. أصلهم يهود، أصلا أصل دينهم اليهود. لما يقول لك العلماء هؤلاء أصل يهود وكذا، يريدون بهم أن أصل دينهم اليهود، أو أن أصل دينهم اليهود، حيث اجتمعوا وقالوا كيف نفعل بهؤلاء، وكذلك من أصول دينهم المجوسية اجتمعوا قالوا كيف نفعل بهؤلاء، يعني ما استطعنا في الإسلام وأهل الإسلام، فجعلوا يأتون لهم بشبه وأشياء، وأوجدوا لهم ما يسمى بالرجعة، وأن علي صوته الرعد، وأن علي وعلي 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 هكذا. قال الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته، ومنه سمي اللحد لحدا، اللحد لحدا لأنه يمال إلى الداخل. فأما الإلحاد في أسماء فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربع أنواع: أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات كما فعله المعطلة الذين يقولون أسماء مجردة لا معاني لها، أو أن الله لا أسماء له. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، يقولون نعرف إلا جسم والأجسام متماثلة. الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك، مع ما في هذه الأسماء أيضا من المعاني الباطلة، فإن الأب معناه أن له ابن، له صاحبة. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله على قول بعضهم، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. قد تكلمنا عن هذا في القواعد الحسان إذا ذكرتم، وهذا يسمى بأنواع الإلحاد. ذكرنا إلحاد المعطلة، إلحاد الممثلة، إلحاد المفوضة، وتكلمنا على إلحاد المشركين. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. يزعمون أن معه شريك، أو يزعمون أن له أن معه نظير أو معاون أو نحو ذلك. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها وتكذيب أخبارها وعصيان أحكامها، يعني أنواع، يقول لك قال الله كذا تقول هذا كذب، أو قال الله كذا تقول المعنى كذا، أو تأتي بمعنى محرف، أو قال الله كذا تقول أنا ما أبالي بهذا الكلام، هذا كله إلحاد. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له، والإلحاد بقسمين حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي من المهانة في الدنيا والآخرة. وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، سواء الآيات الشرعية والكونية: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، مثل إلحاد الجهمية وإلحاد المشركين وإلحاد النصارى، ومنه ما يكون بدعة مثل إلحاد الأشاعرة وإلحاد المعتزلة، وإن كان لازم قولهم الكفر، لكن فرق العلماء بين الإلحاد المذكور آنفا وهذا الإلحاد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.